أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الوصية إذا كان على المهجة دين عرفي أو دين شرعي، كما إذا كان ذمته مشغولة بالزكاة أو بالخمس، أو كانت الزكاة متعلقة بالعين، أو الخمس متعلقا بالعين وليس بإمكانه أداء دينه، أو إخراج الزكاة بالخمس قبل موته يجب عليه الإيسار أو التوكيل، بأي طريق يمكن له أداء دينه وجب عليه اختيار هذا الطريق، سواء كان بالإيساء أم كان بالتوكيل أم كان بالتعيين، بأي طريق أمكن ذلك وجب عليه ذلك. فإذا كانت الزكاة متعلقة بذمة المالك، كما إذا أتلف مالا زكويا تنتقل زكاته إلى ذمته وذمته مشغولة بها، أو أتلف مالا متعلقا للخمس انتقل خمسه إلى ذمته فذمته مشغولة بالخمس فهو مديون للإمام والسادة ومديون للفقراء ففي مثل ذلك لا يكون الدين مانعا من تصرف الوارث في التركة إلا بمقدار الدين فقط، فيجوز للوارث أن يتصرف في النصاب إلا بمقدار الزكاة، وكذلك في الخمس يجوز له التصرف في التركة إلا بمقدار الخمس الذي ينطبق عليه الدين، لأن نسبة الدين إلى التركة نسبة الكلية في المعين، والكلي في المعين لا يمنع من التصرف في تمام التركة، وإنما يمنع من التصرف بمقدار ينطبق عليه الدين، في هذا المقدار لا يجوز تصرفه لأنه تفويت للدين. وذكرنا أن الزكاة في زكاة الأغنام نسبة إلى النصاب نسبة الكل في المعينة في 40 شاة، يجوز تصرف المالك في 39 شاة، تصرف أي تصرف أراد ولو بالانتقال من ملكه إلى ملك آخر بالبيع أو الهبة أو ما شاكل ذلك، ولكن لا يجوز له التصرف في واحد منها، فإنه موجب لإتلاف الزكاة. فإذا النساء الزکات از اذا کانت فی ذمت المالک او الخمس اذا کان فی ذمت المالک نسبته الى ترک نسبت الکل فی المعینه و اما اذا کانت الزکات متعلقتا بالعین والخمس متعلق بالعين كما هو كذلك فعندئذ مانع من تصرف الورثة في التركة لأن المال مشترك بنحو الإشاعة بنحو كسر المشاع فكل جزء من أجزاء هذا المال مشترك بین المالک والفقیر او بین المالک والامام علیه السلام والساده فلا یجوز للمالک التصرف فی الترک اصلا طالما لم یقم باخراج خمسها او باخراج الزکات منها لیکن هذا فی بالنسبة إلى الزكاة إنما هي في زكاة الغلات فإنا ذكرنا أن زكاة الغلات متعلقة بالعين بنحو الشركة بنحو الاشتراك وبكسر المشاع عشر او نصف العشر او الخمس و اما بالنسبه لزکات الغنم نسبته الى النصاب نسبت الکلی فی المعینه و لیس هنا اشتراک و کذالک فی البقره لیس نسبت الزکات الى النصاب نسبت الکلی فی المعینه ایضا بل الزكاة جنس آخر وكذلك في الإبل على تفصيل تقدم هذه المباحث فإذا في مثل الغلات الأربع الزكاة مانعة عن التصرف الورثة في التركة طالما لم يقم بإخراج الزكاة منها وأما الخمس مطلقا يكون بنحو الشركة بنحو كسر المشاع ولهذا يكون الخمس مانعا من تصرف المالك في المال المتعلق للخمس طالما لم يقم بإخراج خمسه فهو لا يجوز له التصرف فيه لأن كل جزء من أجزاء هذا المال مشترك بين المالك وبين مالك الخمس كالإمام عليه السلام والساده وصاد هذا هو الفرق بين ما كان الخمس متعلقا بالذمة فحاله حال الدين العرفية وما كان متعلقا بالعين ويجب عليه الوصية وأما إذا علم المالك بأن الورثة عالم بأني مديون من بالزكاة أو مالي متعلق للزكاة أو متعلق للخمس ويعلم بأن الورثة يقومون بإخراج الزكاة أو بإخراج الخمس سواء أوصى أو لم يوصي ورثة يعلم بأنهم ملتزمون بذلك فهل يجب في هذا الفرض الإيصاء أو لا يجب عليه الظاهر عدم الوجوه، فإن الوصية مقدمة للإتيان بالواجب. فإذا علم أن الورث قام بإتيان الواجب فلا حاجة إلى الوصية، فالوصية مقدمة للإتيان بالواجب. وإذا علم المورث وعلم أن الورث يقومون بإتيان الواجب فلا حاجة إلى الإيساء، لا حاجة إلى الإيساء، فالإيساء غير واجب. وإنما يجب فيما إذا كان الورث لا يعلمون بالحال أو علموا ولكن يحتمل أنهم يتساهلون ويتسامحون في أداء الدين أو في إخراج الزكاة أو إخراج الخمس، ولهذا يجب عليه في هذه الحالة الوصية. هذا إذا كان للميت تركة، وأما إذا لم تكن له تركة لا مال له أصلا ولكنه مديون، مديون بالزكاة أو الخمس، أو مديون عرفا مديون من زيد أو عمر، فهل تجب عليه الوصية أو لا؟ إذا احتمل أنه أوصى بدينه أو أوصى بدينه يقوم الورثة بأدائه، أو يكون هناك متبرع يقوم بأداء دينه تبرعا، إذا احتمل ذلك وجب عليه الإيساء، وجب عليه الإيساء. وأما إذا لم يحتمل ذلك فلا يجب عليه الإيساء. وتدل على ذلك جملة من الروايات ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.